السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أجرى الرئيس جورج دبليو بوش سلسلة من الاتصالات الهاتفية اليوم السبت مع زعماء عراقيين من كل الطوائف لحثهم على العمل معا من أجل تهدئة العنف الذي أثار المخاوف من احتمال نشوب حرب أهلية شاملة. وأثنى بوش على رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس الجمهورية جلال طالباني وغيرهما من الزعماء لما أظهروه من ضبط النفس بعد جريمة الهجوم على المرقد الشريف في سامراء. وقال فريدريك جونز الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن بوش شجعهم على مواصلة العمل سويا على إحباط جهود العنف من أجل بث التفرقة بين الطوائف العراقية على حد تعبيره. أعلن وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ السبت أن الحكومة ستمدد حملة أمنية وحظرا على مرور السيارات في شوارع بغداد حتى الساعة 6 من صباح يوم الاثنين المقبل.
أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين يمنع تجوال المركبات وبكافة أنواعها في محافظة بغداد وضواحيها اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد الموافق 26 من شباط العام 2006 ولغاية الساعة 6 من صباح اليوم التالي، حتى كما يشمل المنع دخول وخروج السيارات من وإلى محافظة بغداد.
من جهته حذر وزير الدفاع العراقي ساعدون الدليمي في المؤتمر الصحفي المشترك مع صولاغ، حذر من أن حربا أهلية لن تنتهي إذا نشبت. وأضاف أن الحكومة لن تتردد في نشر دبابات ومدرعات في الشوارع لإنهاء العنف وفرض الأمن.
نحن على استعداد لتنفيذه، وهو إنزال قوات آلية إلى الشوارع، آلية مدرعة. كما تعرفون هناك الفرقة المدرعة في الجيش العراقي، وهناك ألوية مدرعة في وزارة الداخلية، هذه على هبة الاستعداد، وهي تنتظر إشارة من غرفة العمليات ومن السيد القائد للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء.
وقال الدليمي إن عدد الهجمات على مساجد سنية كان مبالغا فيه، وحض وسائل الإعلام على عدم إذكاء جذوة العنف الطائفي. في واشنطن، ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قوات الأمن العراقية حققت خطوات كبيرة نحو التقدم خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث تم نشر ثلث كتائب الجيش تقريبا في المواقع القتالية المخصصة لها. وجاء في التقرير الذي رفعه البنتاغون إلى الكونغرس أن عديد قوات الأمن العراقية ارتفع إلى نحو 230 ألف فرد. في طوكيو، أفادت صحيفة نيهون كيزاي السبت بأن اليابان تبحث في سحب قواتها غير المقاتلة من العراق على مرحلتين بين شهري نيسان وحزيران، وأنها قد تعلن عن الخطة الشهر المقبل. ولكن صحيفة يوميوري، وهي يومية محلية أخرى، ذكرت أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خلال اجتماع في لندن يوم الجمعة بأن الانسحاب سيبدأ في أواخر آذار وينتهي في أيار. في عمان، استقبل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مندوبا عن الملك عبد الله الثاني، استقبل السائق في السفارة الأردنية في بغداد محمود السعيدات بعد أن أفرج عنه مختطفوه. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
عاد إلى عمان اليوم محمود السعيدات السائق في السفارة الأردنية ببغداد بعد أن أفرج عنه مختطفوه دون أن تلبي الحكومة الأردنية أي من مطالبهم. وكان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مندوبا عن الملك عبد الله، وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجيش الأردني والأجهزة الأمنية التي قال إنها بذلت جهودا كبيرة لإطلاق سراحه، وأكد أن الأردن سيبقى شامخا عزيزا لا يخضع للمساومة. وتولى فريق طبي الإشراف على حالة السعيدات الصحية، وسينقل إلى المدينة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة. ومعروف أن السعيدات اختطف من جماعة مجهولة سمت نفسها سرايا الصقور، طالبت بإطلاق سراح الإرهابية ساجد الريشاوي التي شاركت في تفجير 3 فنادق في عمان قبل فترة كشرط للإفراج عنه. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في رام الله اجتمع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ويلش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، وصرح إثر الاجتماع بأن اللقاء كان جيدا على حد وصفه، وأضاف أنه أبلغ عباس أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه ودعم قيادته في هذا الوقت الحساس الذي يواجهه الفلسطينيون، رافضا الإجابة عن سؤال يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية حماس. أخيرا، وفي مانيلا أعلن السبت أن مجموعة من صغار الضباط ممن جرى تجنيدهم للمشاركة في انقلاب ضد رئيسة الفلبين غلوريا أرويو سلموا أنفسهم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن متابعة لشأن العراقي في صحف خليجية إلى جانب عدد من التقارير، ولكن قبل كل ذلك نبقى مع هذه المتابعة للشأن العراقي عبر ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: خطة شاملة لتعزيز الأمن وتدعيم العملية السياسية، وبوش يشيد بموقف علماء الدين. أعلنت الحكومة خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن وتدعيم العملية السياسية في أعقاب الاعتداء على مرقد الإمامين علي الهادي وحسن العسكري. واستعرض رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في كلمة وجهها إلى الشعب أهداف الخطة، متعهدا بإعادة بناء ما تعرض للتخريب من مساجد وممتلكات خلال الأيام الماضية. ودعا الجعفري إلى التصدي لما قال إنه مخطط خبيث هدفه فتح معركة موهومة بين مواطني البلد الواحد وتحويل معركة الشعب ضد الإرهاب إلى معركة عراقية بين مكونات الشعب بحسب الجعفري. وتأتي دعوة رئيس الوزراء بعد تحذيره من المحاولات الرامية إلى النيل من تعايش العراقيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية، مشيدا بجهود علمائهم لصيانة الوحدة الوطنية.
كنا نطرحون إحساس مشترك، لأنه أكو من يتصيد بالماء العكر ومن يحاول أن يعبث ويحول الوحدة الوطنية العراقية والتعايش المذهبي إلى حالة احتراق طائفي، وإن شاء الله تعالى ببركة تزيد الله تبارك وتعالى والجهود اللي بذلوها أخواننا وعلمائنا وخطبائنا، إن شاء الله تعالى تتحول هذه المأساة إلى تذكرة لنا أننا نحافظ على وحدة العراق.
واعتبر رئيس الوزراء أن ما يشهده العراق حاليا هو ظرف استثنائي، وأشار إلى أن هذا الوضع أملى إعداد خطة استثنائية تتضمن توسيع رقعة انتشار قوى الأمن العراقية وتمركزها بكثافة في مناطق الاحتكاك. وأكد رئيس الوزراء أن تدابير أمنية اتخذت لحماية الأضرحة ودور العبادة في أنحاء العراق، وخاصة المناطق ذات المكونات المختلطة. وكشف الجعفري أن الحكومة تدرس استحداث قوة خاصة لحماية العتبات المقدسة. وفي الشق السياسي من الخطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترصين الوحدة الوطنية في مواجهة التداعيات الناجمة عما يحدث من أزمات في الساحة العراقية. وكان الجعفري أعرب عن ثقته بانتصار الشعب العراقي في مواجهة هذه التحديات، مؤكدا تصميم الحكومة على المضي قدما بتدعيم العملية السياسية وكشف المسؤولين عن تفجير حرم الإمامين.
الوحدة الوطنية ستبقى تتجسد وستواجه كل هذه التحديات من دون أن تنحني، والعمل السياسي كذلك ستمضي، ويد القضاء ستطال هؤلاء المجرمين وسيلقوا إن شاء الله تعالى القصاص العادل، خصوصا وأن هذه الثلة ألقي القبض عليها، والتحقيقات الأولية كشفت أنهم متورطون في هذه العملية منذ الساعات الأولى بعد حلول الكارثة.
الجعفري أعلن في الخطة التي استعرض خطوطها العامة أن الحكومة قررت تشكيل فريق سياسي استشاري يضم مجموعة من الشخصيات والقيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية بهدف الوقوف على وجهات نظرهم ومساهمتهم في تعزيز الوحدة الوطنية. وكشف الرئيس الوزراء أن حكومته تعتزم البت في الملفات القضائية المهمة والإسراع في تقديم المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية والعناصر الإجرامية إلى العدالة، ودعا مجددا إلى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه على الجميع. وكان الجعفري نوه بأهمية هذا القانون لافتا إلى صدوره عن سلطة تشريعية منتخبة.
قانون الإرهاب وجرى التركيز عليه بشكل مكثف في مسألة استثمار هذا القانون لما فيه من إتحاف حقيقي وثروة حقيقية من جانب، بنفس الوقت يمثل ويعبر عن إرادة الشعب العراقي لأنه جاء من رحم الجمعية الوطنية السابقة المنتخبة من قبل الشعب العراقي.
وناشد رئيس الوزراء علماء الدين وأئمة الجوامع مواصلة العمل في بث روح الأخوة والتسامح ونبذ العنف والإرهاب. وفي سياق متصل أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بموقف علماء الدين وتحرك القادة السياسيين لوأد بوادر الفتنة وصيانة وحدة العراق. وقال بوش في كلمة ألقاها أمام جمع من المحاربين القدماء إنه متفائل بآفاق تطور الوضع في العراق رغم بقائه متوترا، لأن الشعب العراقي قال كلمته وأفصح عن توجهاته، فالشعب العراقي يريد أن يكون بلده ديمقراطيا على حد تعبير الرئيس الأمريكي. ورحب بوش بالجهود التي يبذلها قادة الكتل السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم المساعي الرامية إلى التواصل عبر الخطوط السياسية والمذهبية لتشكيل حكومة يكون للعراقيين كافة صوت فيها. وأعلن الرئيس الأمريكي أن هذه هي ساعة الاختيار للشعب العراقي بحسب تعبيره. واستنكر بوش مجددا الاعتداء على حضرة الإمامين علي الهادي وحسن العسكري بوصفه إهانة للمؤمنين في العالم أجمع.
إن هذا الهجوم الأهوج هو إهانة إلى المؤمنين في كافة أنحاء العالم. إن الولايات المتحدة تندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الجبان، وبالتالي بالهجمات على مساجد ومواقع مقدسة أخرى في العراق، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة العراقية على الكشف عن المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.
واستبعد الرئيس الأمريكي اندلاع حرب أهلية في العراق، مؤكدا أن السفير زلماي خليل زاد طمأنه إلى أن القادة السياسيين العراقيين عازمون على درء مثل هذا الخطر، في حين أكد له قائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال جورج كيسي أن القوات العراقية تؤدي مهامها بكفاءة عالية. وتوقع الرئيس الأمريكي انبثاق حكومة تمثل إرادة الشعب العراقي وليس إرادة دكتاتور غاشم على حد تعبيره. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير جديد أن القوات العراقية حققت تقدما في بناء قدراتها خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقال التقرير الذي قدم إلى الكونغرس أن حجم القوات العراقية يبلغ الآن نحو 230 ألف رجل. وأشار التقرير إلى تدريب وتسليح 98 كتيبة من قوات الجيش تنخرط الآن في عمليات ضد المسلحين، ولكن ليست هناك وحدات ارتقت إلى المستوى الأول بقدرتها على العمل دون مساعدة من القوات الأمريكية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن القائد العسكري جين رينوارت من هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن كتيبة عراقية واحدة كانت بهذا المستوى من القدرات المستقلة تماما في تشرين الأول الماضي، ثم تراجعت إلى المستوى الثاني، ولكنه توقع بناء أعداد متزايدة من الكتائب القادرة على العمل بمفردها بعد الانتهاء من تطوير وحدات الإسناد القتالي والخدمات القتالية، على حد تعبير المسؤول العسكري الأمريكي. دعت منظمة الصحة العالمية السلطات العراقية إلى تجديد إجراءات السيطرة على إنفلونزا الطيور لمنع حدوث إصابات جديدة بين المواطنين. وقالت ممثلة المنظمة في العراق الدكتورة نعيمة القصير إن الأخطاء التي ارتكبت في المستشفيات العراقية قد جرى تصحيحها الآن، وأن العراق استجاب بصورة فاعلة لمواجهة الأزمة رغم المشاكل الكثيرة في البلد. وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن حبوب الدواء تامفلو المضاد للمرض كانت توزع في البداية كما توزع الحلوى على حد تعبيرها. وقالت الدكتورة نعيمة إن من الضروري تعزيز نظام الرقابة على صحة الحيوان بدرجة كبيرة لأهمية ذلك في الحفاظ على صحة البشر. ودعت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى تحسين طرق أخذ العينات وتحليلها وتعويض المواطنين الذين تعدم دواجنهم، وخاصة العائلات التي تربي دواجن في بيوتها. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدكتورة نعيمة أن مريضا يشتبه في إصابته بإنفلونزا الطيور أدخل المستشفى في قضاء كفري بمحافظة ديالى قرب الحدود مع إيران، وكانت فتاة وعمها توفيا في إقليم كردستان بعد انتقال إنفلونزا الطيور إليهما من دواجن مريضة وليس من أحدهما إلى الآخر، كما أكدت الدكتورة نعيمة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
خدك القمر انا تريق منها
ومي العيون السود ما جوز انا خدك القمر انا تريق منها وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل طلعت بسنا هالورد الجميل وانزوت حين اصفرت شمس الاصيل غصن قدها ومنتهي بنسمة يمين غصن قدها ومنتهي بنسمة يمين حلوة مشيتها بتأني ورهدها
Yeah.
العراق الحر، أحييكم مجددا مستمعينا الأعزاء. أثارت عملية تفجير قبة الروضة العسكرية في سامراء الشجبة والاستنكار على أعلى المستويات الحكومية والدينية في مصر، وفي مقدمها الأزهر الشريف الذي قام وفد برئاسة شيخها الدكتور محمد سيد طنطاوي، ضم مفتي مصر الدكتور علي جمعة ووزير الأوقاف حمدي زغزوق بزيارة لسفارة العراقية في القاهرة لتوكيد وقوف الأزهر والهيئات الدينية ضد الفتنة الطائفية في العراق. أحمد رجب في القاهرة وتفاصيل أوفى في هذا التقرير.
قام شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي مصر الدكتور علي جمعة ووزير الأوقاف المصرية الدكتور حمدي زقزوق على رأس وفد رفيع من علماء الأزهر وعلماء مجمع البحوث الإسلامية بزيارة إلى السفارة العراقية. ووجه شيخ الأزهر نداء إلى العراقيين بالتوحد ووأد الفتنة. وكان الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي قد أعلن اليوم بالقاهرة عن استعداده للسفر إلى العراق مع مفتي مصر الدكتور علي جمعة إذا ما وجهت بغداد دعوة رسمية له. وحول تفاصيل الزيارة التي قام بها شيخ الأزهر ووزير الأوقاف إلى السفارة العراقية قال السفير سعد محمد رضا:
الحقيقة كانت مبادرة كريمة من فضيلة الشيخ بزيارة مقر السفارة، وتشرفنا بلقائه مع نخبة من علماء الأزهر والمعالي الدكتور وزير الأوقاف. وكان الزيارة يعني رغبة من فضيلته بتقديم نداء وإلى أخوته وأهله في العراق بدرك الفتنة الطائفية، وأن الذي حدث في مقام الإمامين والجوامع الأخرى هو عمل كان يستهدف من الإسلام جميعا.
وسألت القائمة بالأعمال العراقي عن زيارة شيخ الأزهر إلى العراق ورد قائلا:
الحقيقة فضيلة الشيخ الأزهر أبدأ استعداد مع فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، أبدأوا استعدادهم بزيارة بغداد ولقاء أخوتهم من علماء المسلمين شيعة وسنة.
وعن أجواء الرفض والإدانة من جانب مصر والمصريين لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي استهدفت مرقد الإمامين ودور العبادة يقول المسؤول العراقي:
الحقيقة يعني هذه الأجواء توجت بزيارة فضيلة الشيخ طنطاوي إلى السفارة وتقديمه النص والدعوة إلى تفجر الفتن الطائفية في داخل العراق، ونحن دائما ننقل إلى أهلنا وأخوتنا في العراق أن من أنكم داعمون لأهلهم وشعبهم داخل العراق، وأن الأعمال التي حدثت هي مستهدف منها الإسلام واسم الإسلام وليس طائفة ضد طائفة أخرى. فالإمام علي الهادي والحسن العسكري هو رمز لكل المسلمين، وهو ليس رمزا لطائفة على حساب طائفة أخرى، فاستهدافه واستهداف الإسلام جميعا، وهذا ما هو معروف لدى أخواننا المصريين.
وعن العلاقات المصرية العراقية يقول السفير سعد محمد رضا أن السفارة المصرية في العراق قد أعيد فتحها تمهيدا لاستعادة العلاقات كاملة بين البلدين.
السفارة المصرية في بغداد أرسلت وزارة الخارجية المصرية مستشارا وموظفا إداريا وبعض الأخوة لإعادة فتح السفارة المصرية في بغداد وتهيئة لإعادة العلاقات إن شاء الله بين البلدين الشقيقين.
وماذا عن السفارة أيضا في القاهرة؟
هو نفس الشيء، السفارة في القاهرة قائمة وأنا موجود فيها، وإن شاء الله سيصلها سفير لإعادة العلاقات إن شاء الله.
وكان الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قد وجه نداء في مؤتمر صحفي بالسفارة العراقية اليوم إلى العراقيين لوادي الفتنة وحصارها، وشدد على ضرورة اتحاد الشيعة والسنة ونبذ الخلافات والفرقة. كما قال وزير الأوقاف المصري الدكتور حمدي زقزوق إن تدمير المراقد والمساجد تجاوز لكل الخطوط الحمراء وأنها جريمة لا يجب السكوت عليها، فيما أكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة على استنكاره لهذه الجرائم مشددا على أننا أمة واحدة ما يجمعها أكثر مما يفرقها، وقال إن الاعتداء على المراقد والمساجد جريمة بشعة تكاد أن تكون كفرا. مصر كلها بمراجعها الدينية وكافة طوائفها تدين الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف وحدة الشعب العراقي، كما يشدد على ذلك السفير سعد محمد رضا القائم بالأعمال العراقية في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، تشهد العلاقات السياسية التجارية والثقافية بين إقليم كردستان وإمارة دبي تطورا ملحوظا، وعلى هذا الصعيد شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية في أربيل في مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم هناك مؤخرا. تفاصيل أوفى من شمال رمضان في أربيل.
شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية في أربيل في العروض الفنية والثقافية التي يشهدها معرض دبي الدولي للتسوق الذي يقام بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الراهنة. شيرزاد محمد حسين مدير الفرقة المذكورة تحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاركة الفرقة في ذلك المعرض والتي كانت على مدى الأيام 15 ولغاية 18 من شباط الجاري بقوله:
قدرنا أن نشارك في المعرض الدولي المقام في دبي، وإحنا في هالمشاركة لنا كان شرف كبير. شاركنا في جناح العراقي باسم إقليم كردستان، وأخذت معي بعض من الفنانين القدامى من الفرقة القومية للفنون الشعبية في أربيل. قدمنا عروضا جميلا رائعا بآلات كردية مثل درنا وأغاني دبكات كردية، ونالت إعجاب الجماهير الوافدين لهذا المهرجان، هذا المعرض الكبير، يعني يقدر يوميا بنصف مليون شخص كان يزورنا هذا المكان. غادرنا الكردستان، رحنا هناك وقدمنا 3 ليالي متتالية هناك عروضات فنية.
طيب، ومجم الذي يعني مساحة المشاركة والعرض الذي أتيح لكم كفرقة؟
يعني حضرتك تعرف بأن هذا المعرض الدولي هو هدفه، يعني كل دولة يجي يعرض نتاجاتها الصناعية والاقتصادية، وليس قضية فنية، ولكن احنا كمشاركة يعني بجهود مثل ما قلت لك وزارة الثقافة رحنا هناك، احنا قدمنا عروضات فنية بحيث يعني نجلب يعني الجماهير العربية والأجنبية، بأنه احنا هم يعني لنا خصوصيتنا وفننا وثقافتنا في هذا المجال. احنا دخلنا في مجال الفني، وأمام المبنى القرية اللي يمثل العراق مشاركتنا كانت فنيا، ولكن بالنتيجة يعني أخذ طابع سياسي من خلال الفن. يعني هذا جدا ضروري، احنا لازم يعني ونكرر هذه المسائل ونزور بلدان العربية. عندما خلصنا من عروضاتنا خلال 3 أيام، يعني كل يوم احنا كنا بالساعة 6 نحضر هناك للساعة 1 بالليل كنا نقدم عروضات. ناس هواية قالوا يعني احنا سامعين اسم كردستان واسم كرد، ولكن قالوا احنا ما شايفين هيجي دبكات وهيجي ملابس وطبل وزرنا وخصوصية. يعني كانوا يقولون بودنا يعني احنا نتعرف اكثر واكثر. يعني احنا شفت اقبال كبير، يعني ماكو واحد يرفضنا يعني يكرهنا، عدا قلة قليل من يعني حقيقة من البعثيين الموجودين هناك.
هل كان لكم يعني اتفاق او ربما نشاطات اخرى خارج اطار هذا المهرجان؟
نعم، ما 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 سوينا شيء ولا قدمنا اي عروض في اي مكان، لكن شفنا هناك ناس وشفنا السيد قنصل العراقي، وشفنا بشكل رسمي واتفقنا على قضايا جدا مهمة. يعني خلال الفترة الجاية إن شاء الله نأخذ الفرقة بكاملها هناك، نقدم عروض بقاعة مغلقة، وهذا يعني وصلنا إلى القناعة ضروري جدا. يعني إحنا هسه أنا خلال هالسنة سافرت بعض الدول الغربية والأوروبية، راحت لباريس، راحت لجنيف، راحت لألمانيا، راحت لهولندا، راحت لندن، وراحت لسكوتلندا. هناك يعني قدمنا عروض فنية وأغاني كردية، هذا جدا ضروري. لازم احنا شعوب العربية لازم هم يتعرفون، لأن مشكلتنا ويا إخواننا العرب.
مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية في أربيل شيرزاد محمد حسين، شكرا جزيلا لكم في نهاية هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ونبقى الآن مع هذا القراءة لسعد العجمي في صحف كويتية.
يقول الدكتور عايد المناع في صحيفة الوطن: الذبح والذبح المضاد والنسف والهجوم المعاكس وتفجير المساجد والحسينيات المتبادل ما كان ليحدث لو لم تكن نفوس بعض العراقيين معبأة بشحنات طائفية متفجرة. وإذا كانت حالة الجنون الطائفي لم تؤدي إلى انفجار حرب طائفية شاملة، فإن إمكانية هذا الانفجار يبدو أنها اقتربت، فالذين فجروا الضريحين الشيعيين في سامراء السنية يعلمون علم اليقين أن رد الفعل الطائفي الشيعي لن يكتفي بالتظاهر والاحتجاج العدلي كما دعا إليه آية الله السيستاني، بل سيكون ردا من جنس العمل. وهذا ما حدث فعلا، إذ تعرضت عشرات المساجد السنية للحرق والتدمير، وتعرض عشرات العراقيين السنة إلى القتل الجماعي والآخر الفردي. يتابع الكاتب إذا كانت هذه المذابح المتضادة والتدمير المتبادل لم تؤدي إلى حرب طائفية تتبادل فيها الميليشيات إطلاق الصواريخ والقذائف ويسود فيها القتل على الهوية، ويتحول فيها الجيران والأصهار والأصدقاء إلى أعداء، يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويحتل بعضهم مدن وقرى ومواقع البعض الطائفي الآخر، إذا كان ذلك لم يحدث بعد فإن مؤشراته قد بدأت. ويخلص المناع إلى القول في لبنان تختلط الألوان الطائفية بالألوان السياسية، وفي العراق فإن الألوان الطائفية قد أصبحت فاقعة، وفي كلتا الحالتين فإن إشعال الحرب أهلية لا يحتاج إلى أكثر من عود ثقاب يلقى على عدد من أماكن العبادة، مضافا إليه عدة حالات تفجير ليتفجر الوضع بأكمله. وفي صحيفة الأنباء يقول سامي النصف: استطاع النظام العراقي البائد ومعه عملاء المخابرات من كل حد وصوب أن يخترقوا كل الصفوف من الجانبين السني والشيعي، وأن يخترعوا ويجندوا زعامات دينية وقيادات سياسية لا يعلم بنشاطاتها السرية أحد. لذا وعلى حد قول الكاتب نحذر وبشدة من أنهم قد استهدفون في النهاية حتى سماحة آية الله السيد السيستاني، كونه من يقف بصلابة هذه الأيام ضد مؤامرات التقسيم والانجرار لمشروع الحرب الطائفية. فالحذر الحذر من القريب ومن البعيد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقاء عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب مع عماد جاسم في المشهد الرياضي العراقي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أولى محطات الحلقة نتوقف فيها وكالمعتاد مع استعراض العناوين. العراق يشارك في بطولة تايلاند الدولية للملاكمة ودورة تدريبية في تونس. إعادة تشكيل لجنة المدربين في اتحاد الدراجات العراقي، واهتمام مكثف من قبل وزارة الشباب والرياضة لملاعب وأندية مدينة الصدر، معسكر تدريبي لسلة الكهرباء في مصر، وشاكر محمود يترك منتخب الناشئين، اشتداد المنافسة في مقابلات نهائي العراق بالشطرنج. أما لقاء اليوم فنكون به مع اللاعب السابق بكرة اليد والخبير الرياضي بسام حنا يوسف، الذي راسل البرنامج وطلب الإدلاء برأيه الصريح بشأن موضوع الاستفتاء الذي قام به البرنامج والاستفتاءات التي قامت بها الصحف الرياضية لاختيار الشخصيات والأحداث الأبرز لعام 2005 بالشأن الرياضي. أما خاتمة فقرات البرنامج فنتوقف فيها عند رثاء المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. يواصل المنتخب الوطني للملاكمة استعداداته المبكرة من أجل الدخول في الدورة الآسيوية المقبلة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال العام الحالي. وقال بشار مصطفى رئيس اتحاد الملاكمة العراقي أن المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي داخلي بمدينة الهوك، سيستمر أسبوعين، بعدها يتجه إلى إيران للدخول في معسكر تدريبي آخر وتتخلله لقاءات ودية مشتركة مع الجانب الإيراني. موضحا أن الاتحاد سعى إلى المشاركة في بطولة ملك تايلاند الدولية التي تقام هناك في الرابع من شهر نيسان المقبل، حيث ستكون هذه البطولة محطة إعداد أخرى للملاكمين العراقيين الذين أعد لهم منهاج مكثف قبل الدخول في البطولة الآسيوية. وأشار مصطفى إلى أن اتحاده تلقى دعوة من الجانب التونسي للمشاركة في الدورة التدريبية الدولية التي ستقام هناك بإشراف الاتحاد الدولي وستنطلق في الأسبوع القادم، إذ سيشارك في هذه الدورة 3 مدربين سبق لهم أن شاركوا بنفس الدورة، وتنص تعليمات الدورة على مشاركتهم حصريا، وهم فاروق تنشون وطارق محمد وعبد الرضا علي. ومن جهة أخرى، حدد اتحاد اللعبة العراقي 13 من الشهر المقبل موعدا لانطلاق بطولة العراق بالفتيان في قاعة نادي الزوراء الرياضي وبمشاركة واسعة من منتخبات المحافظات والأندية، في حين تتواصل الآن على حلبة نادي الزوراء منافسات بطولة العراق للناشئين. جدير بالذكر أن اتحاد الملاكمة قدم في الآونة الأخيرة جهدا مميزا في الارتقاء بواقع اللعبة من خلال متابعته المتواصلة لحال اللعبة التي بدأت تخطو بثبات من أجل تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة. عقد الاتحاد العراقي المركزي للدراجات اجتماعه الدوري ونوقشت محاور عدة أبرزها لقاء وزير الشباب والرياضة بالسيد منذر الواعظ رئيس اتحاد الدراجات، حيث تناول اللقاء مشكلة الاتحاد الرئيسية وهي مضمار السباق، ووعد الوزير خيرا بهذا الصدد إذ اطلع على نتائج الدراجات المميزة في البطولة العربية الثالثة للنساء والتي حصلت فيها البطلات على كأس البطولة، وأثنى على هذه النتيجة التي أعدها تشريفا للرياضة النسوية وللدراجات العراقية بشكل خاص. ومن جانب آخر، عاد الاتحاد تشكيل لجنة المدربين التي ضمت لطيف لبيب عضو الاتحاد رئيسا لها وعضوية كل من محمود محمد فليح وعلي حميد وحاكم سعيد، حيث تتولى هذه اللجنة مهمة الإشراف والمتابعة على عمل المدربين في بغداد والمحافظات. والجدير بالذكر أن هناك 16 مدربا للدراجات في المحافظات و7 لتدريب المنتخبات لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والنساء. صرح بذلك حميد محمد صالح أمين سر الاتحاد العراقي للدراجات. في ظل الاهتمام المكثف لرعاية الأنشطة الرياضية في مدينة الصدر، أجرى السيد طالب عزيز وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية لأندية مدينة الصدر في بغداد، وسعت زيارة الوزير للإطلاع على واقع حال أندية الحسنين والعدالة والحسين والولاء والمجد والأندية الأخرى، وكذلك تفقد رياضيين الأبطال في المدينة واستمع إلى شرح مفصل عن معاناة الرياضة في هذه المدينة قدمها المسؤولون الرياضيون هناك. هذا وقد تم تخصيص 4 مشاريع رياضية مهمة للمدينة، وهي ملعب لكرة القدم يحوي على منازع كبيرة للاعبين والحكام وغرفة إدارية، وكذلك إنشاء مسبح جديد في المدينة ومنتديين علميين وثقافيين. كما أضاف الوزير مبالغ أخرى إلى كشوفات بعض الأندية في المدينة والتي شملت بعملية الترميم الأخيرة، وأوعز بتذليل بعض العقبات التي تواجه الأندية في مدينة الصدر. ورافق الوزير في جولته أكرم نعيم عطوان مدير شباب ورياضة بغداد الرصافة. تقيم سلة الكهرباء معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة يتخلله إجراء لقاءات تجريبية، هذا ما صرح به حمزة عبيد مدرب فريق الكهرباء، وقال إن هذا المعسكر يأتي في إطار الإعداد والتهيؤ للمرحلة الثانية من دوري أندية الدرجة الممتازة بعد أن ضمن الكهرباء حصوله على بطاقة التأهيل عن مجموعته التي تضم أندية الجيش والميناء. وأضاف عبيد يؤمل أن يقام المعسكر في مدة توقف الدوري بين المرحلتين، وسيكون محطة إعداد مهمة للفريق، لا سيما أن المرحلة الثانية من الدوري ستشهد منافسة حقيقية بين الفرق المتأهلة، مضيفا أن فريقه تصدر المجموعة الثانية بسهولة. هذا ومن جانب آخر، قررت الهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضي إقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق النادي بكرة الذي تأهل بجدارة إلى دوري النخبة، ويقام المعسكر خلال الأيام القريبة المقبلة. ويأتي قرار الهيئة الإدارية للنادي دعما لمسيرة الفريق الذي ظهر بشكل جيد خلال دوري النخبة، حيث تم التوقيع على عقود اللاعبين ورعايتهم في اجتماع خاص للهيئة الإدارية لنادي الجيش. وكان الجيش قد ضمن التأهل إلى دوري النخبة بعد حلوله ثالثا في المجموعة الوسطى بعد ناديي الشرطة والجوية وتحقيقه النتائج الجيدة في المجموعة وفوزه على عدد من الفرق المعروفة في الدوري. اشتدت المنافسة بين المشاركين في بطولة نهائي العراق بالشطرنج الجارية مقابلتها حاليا في قاعة نادي الهدف التخصصي، فبعد نهاية الجولة 7 من البطولة صعد إلى مركز الصدارة 3 لاعبين جمع كل منهم 5 نقاط، واللاعبون هم نوح علي حسين وأحمد عزيز والدكتور سعد سرسم، ويأتي 3 لاعبين بالترتيب الثاني لكل منهم 4.5 نقطة، ومحمد نوفل وجمعة عبد وعلي ليث، ويقف اللاعب أمجد علي وحده بالترتيب الثالث ورصيده 4 نقاط. ويذكر أن البطولة ستختتم في الأسبوع المقبل، ويتم في ضوء نتائجها تسمية أعضاء المنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات دولية عديدة. انتقل الكابتن شاكر محمود لقيادة فريق بيرس أحد فرق الدرجة الأولى الشمالية، تاركا منتخب الناشئين بعد أن تمت تسميته مساعدا للكابتن كاظم خلف، إذ أسهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا للناشئين. أوضح ذلك لإذاعتنا شاكر محمود الذي يتواصل في إحدى الوحدات التدريبية للفريق في ملعب الكرخ، وأشار أن سبب قبوله مهمة بيرس وابتعاده عن منتخب الناشئين الدعم المادي الذي هو الآن بأمس الحاجة إليه لظروفه المادية الصعبة وسكنه بالإيجار. تلقى الاتحاد المركزي لألعاب القوى دعوة من نظيره العربي لمشاركة العراق لقطاع الشباب في بطولة العرب المزمع إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة خلال شهر آذار المقبل. وقال الدكتور صريح عبد الكريم في تصريحات إعلامية أن أصل الدعوة تناقش من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد المركزي لألعاب القوى، وأشار النائب الأول لرئيس الاتحاد أن الموسم الحالي سيشهد تنظيم العديد من البطولات المحلية في مختلف الألعاب وجذب الشباب للانخراط في مضاميرها. وشدد النائب الأول للاتحاد المركزي لألعاب القوى على أن العراق تنتظره الكثير من المشاركات الخارجية، وسوف يتم دراستها بشكل معمق من قبل أعضاء الاتحاد، وبالتالي إعطاء الرأي بشأنها بعد توفير الأغطية المادية لها، من دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الاتحاد لتنظيم البطولات والمسابقات المحلية التي تعد الرافد الأول لكشف المواهب ووضع اليد عليها وتطويرها بعد دعمها ماديا ومعنويا وفنيا. يستأنف منتخب الشباب العراقي بكرة القدم تدريباته مطلع آذار المقبل على ملعبي الكاظمية والجوية بواقع وحدتين تدريبيتين في الأسبوع استعدادا للمشاركة ببطولة البرازيل، ومن المؤمل دخوله في معسكر تدريبي في هولندا مطلع حزيران المقبل يخوض فيه مباريات قوية ستكون ذا فائدة كبيرة للاعبين. أحبت المستمعين بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية حيث نقلنا أهم الأخبار الرياضية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالخبير الرياضي بسام حنا يوسف، وهو أحد لاعبي كرة اليد السابقين والذي راسل البرنامج لينقل اعتراضه على الاستفتاء الذي قام به البرنامج، وكذلك اعتراضه على أغلب الاستفتاءات التي قامت بها وسائل الإعلام. وبالرغم من أننا توقفنا من استلام الترشيحات أو الرسائل بهذا الخصوص، إلا أننا وبناء على طلب السيد بسام أجرينا هذا اللقاء السريع للوقوف على جوانب الاعتراض. منذ أكثر من شهرين ونتلقى الرسائل للترشيحات في الاستفتاء اللي قام به البرنامج لاختيار أهم شخصية رياضية وأهم إنجاز رياضي، ووصلتنا الكثير من الرسائل. الرسائل كما حدثتك في بداية الحلقة، الرسائل تركزت حول ترشيح حارس مرمى المنتخب العراقي بكرة القدم نور صبري كأحسن شخصية رياضية. كيف تحدثني عن هذا التقييم؟ يعني كيف تحدثني عن هذا التقييم لعدد كبير من مختلف شرائح المجتمع أرسلوا بهذا الترشيح؟
والله أنا أقول لك في الله يجوز تزعل أنت. أنا برأيي يعني هذا الاستفتاء ترى يعني كلش مبكر أن تقومون به بهالوقت هذا، لأن إحنا شنو النشاطات الرياضية اللي سويناها؟ وأكيد هذا ما عندنا غير المنتخب الوطني لو الأندية اللي تشارك برا بكرة القدم فقط، هم زينين يعني، فأكيد عندهم فد إنجاز غرب آسيا، عندهم المنتخب الأولمبي، ف يعني راح اكيد يعني هذا الاستفتاء راح يظلم كثير من الرياضيين اللي ما استطاعوا ان يؤدون فد نشاطات او يشاركون فد فعاليات كان ينتخبون اول.
احنا ركزنا على انجازات عام 2005 فقط، فهذه الانجازات الرياضيه وحضرتك سمعت بها بانه هذه الانجازات الرياضيه حققت شيء للرياضه العراقيه نوعا ما، هل تجد بان الرياضه العراقيه لم تحقق شيئا يستحق ان نجري عليه استفتاء مثلا؟
لا بالعكس، يعني مو هذا القصد، لا تفتهمني غلط، لا يعني انا بس دا اقول انه احنا ما عندنا ذيك النشاطات يعني، وبالعكس احنا في ظل هذه الظروف استطاعت يعني أنه المنتخب الوطني أو المنتخب الأولمبي أن يحقق هكذا نتائج، هو هذا بحد ذاته إنجاز رائع. ما أعتقد أي دولة كان يعني أن تقدر أو تستطيع أن تحقق اللي حققه.
لكنك تجد بأن أوك تركيز على الكرة القدم، فلذلك اختيار نور صبري يعني.
وهو عموما يعني من زمان هي كرة القدم هي الشاغل الوحيد للشارع العراقي. فأني لهذا السبب أقول لك يعني أكيد أكثر الناس راح تختار يعني كرة القدم، وبالذات يعني نور صبري كحارس مرمى راح يكون أكثر التأثير.
لكن عليه. عرفت بأنه كو تقييم يعني نوهت لحضرتك بأن تقييم أحسن شخصية رياضية من النساء كان لإيمان الرفيعي، يعني كثير من الأصوات وصلتنا بهذا الجانب وهي لاعبة الشطرنج العراقية المعروفة، فهذا أيضا تأكيد على أنه هنالك اهتمام بالرياضة النسوية.
والله الرياضة النسوية بالعراق ما ارتقت إلى الرياضة النسوية بالعالم، ولا راح ترتقي في يوم ما نتيجة التقاليد البالية الموجودة في مجتمعنا.
كان هذا اللقاء مع لاعب كرة اليد السابق والخبير الرياضي بسام حنا يوسف، وقد تحدث بصراحة عن ما تمر به الحركة الرياضية من تعثرات. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين، نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. في الفترة الأخيرة تلقينا عدة رسائل من الأخوة المستمعين يسألون فيها عن تصريحات شيخ المدربين عمو بابا التي أدلى بها إلى وسائل إعلام بشأن عدم رعاية اللجنة الأولمبية العراقية لحالته الصحية، ونحن بهذا الخصوص ارتأينا أن نقف عند الحقيقة واتصلنا بالدكتور عامر جبار أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، حيث قال لقد أبدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية استغرابها الشديد من التصريحات الإعلامية التي أطلقها شيخ المدربين عمو بابا في العاصمة الأردنية عمان، وتحدث فيها لإحدى القنوات الفضائية العربية عن عدم الاهتمام به في العراق، وإنه يدعو الاتحاد العربي للألعاب الرياضية من أجل التدخل ومساعدته على تجاوز محنته الصحية، ومثار الاستغراب على حد قول الدكتور عامر أن السيد عمو بابا كان قد تلقى معونة رئاسية مالية من قبل رئيس جمهورية العراق السيد جلال طلباني على شكل منحة لتغطية مصاريف علاجه، ويبلغ مقدارها 30,000 دولار أمريكي تسلمها يوم 25 من شهر كانون الثاني، كما تمت متابعة حالته الصحية بشكل يومي من قبل السفارة العراقية في عمان وبشخص السيد السفير نفسه. وذكر الدكتور عامر أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تبدي أسفها الشديد لمثل هذه التصريحات من قبل السيد عمو بابا، فإنها تؤكد على عمق شكرها وامتنانها للسيد جلال الطلباني رئيس الجمهورية على اهتمامه ورعايته للرياضة والرياضيين في العراق. هذا ما أوضحه لإذاعتنا الدكتور عامر جبار أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، ونحن نكتفي بهذا التصريح دون تعليق. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أجرى الرئيس جورج دبليو بوش سلسلة من الاتصالات الهاتفية اليوم السبت مع زعماء عراقيين من كل الطوائف لحثهم على العمل معا من أجل تهدئة العنف الذي أثار المخاوف من احتمال نشوب حرب أهلية شاملة. وأثنى بوش على رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس الجمهورية جلال طالباني وغيرهما من الزعماء لما أظهروه من ضبط النفس بعد جريمة الهجوم على المرقد الشريف في سامراء. وقال فريدريك جونز الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن بوش شجعهم على مواصلة العمل سويا على إحباط جهود مرتكبي العنف من أجل بث التفرقة بين الطوائف العراقية على حد تعبيره. أعلن وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ السبت أن الحكومة ستمدد حملة أمنية وحظرا على مرور السيارات في شوارع بغداد حتى الساعة 6 من صباح يوم الاثنين المقبل.
أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين، يمنع تجوال المركبات وبكافة أنواعها في محافظة بغداد وضواحيها اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد الموافق 26 من شباط عام 2006 ولغاية الساعة 6 من صباح اليوم التالي، حتى كما يشمل المنع دخول وخروج السيارات من وإلى محافظة بغداد.
من جهته حذر وزير الدفاع العراقي ساعدون الدليمي في المؤتمر الصحفي المشترك مع صولاغ، حذر من أن حربا أهلية لن تنتهي إذا نشبت، وأضاف أن الحكومة لن تتردد في نشر دبابات ومدرعات في الشوارع لإنهاء العنف وفرض الأمن.
نحن على استعداد لتنفيذه، وهو إنزال قوات آلية إلى الشوارع، آلية مدرعة. كما تعرفون هناك الفرقة المدرعة في الجيش العراقي، وهناك ألوية مدرعة في وزارة الداخلية، فهذه على هبة الاستعداد، وهي تنتظر إشارة من غرفة العمليات ومن السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء.
وقال الدليمي إن عدد الهجمات على مساجد سنية كان مبالغا فيه، وحض وسائل الإعلام على عدم إذكاء جذوة العنف الطائفي. في واشنطن ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قوات الأمن العراقية حققت خطوات كبيرة نحو التقدم خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث تم نشر ثلث كتائب الجيش تقريبا في المواقع القتالية المخصصة لها. وجاء في التقرير الذي رفعه البنتاغون إلى الكونغرس أن عديد قوات الأمن العراقية ارتفع إلى نحو 230 ألف فرد. في طوكيو أفادت صحيفة نيهون كيزاي السبت بأن اليابان تبحث في سحب قواتها غير المقاتلة من العراق على مرحلتين بين شهرين نيسان وحزيران، وأنها قد تعلن عن الخطة الشهر المقبل. ولكن صحيفة يوميوري وهي يومية محلية أخرى ذكرت أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خلال اجتماع في لندن يوم الجمعة بأن الانسحاب سيبدأ في أواخر آذار وينتهي في أيار. في عمان استقبل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مندوبا عن الملك عبد الله الثاني استقبل السائق في السفارة الأردنية في بغداد محمود السعيدات بعد أن أفرج عنه مختطفوه. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
عاد إلى عمان اليوم محمود السعيدات السائق في السفارة الأردنية ببغداد بعد أن أفرج عنه مختطفوه دون أن تلبي الحكومة الأردنية أي من مطالبهم. وكان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مندوبا عن الملك عبد الله، وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجيش الأردني والأجهزة الأمنية التي قال إنها بذلت جهودا كبيرة لإطلاق سراحه، وأكد أن الأردن سيبقى شامخا عزيزا لا يخضع للمساومة. وتولى فريق طبي الإشراف على حالة السعيدات الصحية، وسينقل إلى المدينة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة. ومعروف أن السعيدات اختطف من جماعة مجهولة سمت نفسها سرايا الصقور، طالبت بإطلاق سراح الإرهابية ساجد الريشاوي التي شاركت في تفجير 3 فنادق في عمان قبل فترة كشرط للإفراج عنه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في رام الله اجتمع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ويلش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، وصرح إثر الاجتماع بأن اللقاء كان جيدا على حد وصفه. وأضاف أنه أبلغ عباس أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه ودعم قيادته في هذا الوقت الحساس الذي يواجهه الفلسطينيون، رافضا الإجابة عن سؤال يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية حماس. أخيرا، وفي مانيلا أعلن السبت أن مجموعة من صغار الضباط ممن جرى تجنيدهم للمشاركة في انقلاب ضد رئيسة الفلبين غلوريا أرويو سلموا أنفسهم. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وإلى أن نلتقي ثانية لكم منا أطيب المنى.